بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 94 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وكان حديثي إليكم في الدروس الثلاثة الأخيرة حول أمور العقيدة، مسائل منها ما خالف الفهم الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. فتكلمنا بإشارات سريعة عن الخوارج وغلوهم في الدين وفهمهم القاصر لأحكام الإسلام، مما جعلهم يخرجون على المسلمين ويقاتلونهم بالسلاح. ورحنا نذكر مقدمات خالفها أهل الفكر المنحرف، وهو حديثنا عن الكفر وأنواعه، وأن الكفر ليس على درجة واحدة، بل منه الكفر العقدي الذي يخرج من الملة ويضاد الإيمان من كل وجه، وكفر عملي منه ما يضاد الإيمان من كل وجه ومنه ما لا يضاد الإيمان من كل وجه. وذكرنا مرادفات هذا الكفر من الشرك والظلم والفسق والنفاق والجهل والجاهلية والضلال. وذكرنا في الدرس السابق قواعد أهل السنة أن المؤمن يجتمع فيه كفر وإيمان وإسلام وجاهلية وهدى وضلال وتوحيد وشرك. وبينا قاعدة أخرى أن الكفر يكون على العموم ولا يكون على التعيين إلا بعد كتابة وإقامة الحجة، وكذا الحكم بالنسبة للنصوص الوعيدية في كل ما ورد فيه وعيد، كقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قلنا بجواز تخلف الوعيد إما لأن الذي فعل هذا الفعل قد يتوب من ذنبه فيتوب الله عز وجل عليه، وقد تكون له حسنات عظيمة تثقل ميزان الحسنات فلا تساويها هذه السيئات بما فيها أكل مال اليتيم أو قتل نفس أو أكل ربا، وقد يبتلى بأمراض وابتلاءات تكفر هذه الذنوب والسيئات، وقد يشرع فيه شفيع مطاع، وقد يندرج تحت مشيئة الله عز وجل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يفعل الفعل عن جهل أو خطأ أو نسيان، أو قد يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية أو نحو هذا من الأعذار التي إن لم تقبل عند الناس لعدم وجود القرائن الكافية فقد تكون مقبولة عند الله عز وجل، ومن ثم لا يلزم نفاذ هذا الوعيد كما يلزم نفاذ الوعد، فإن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف وعده، لكنه إذا أوعد فيمكن أن يتفضل ويمكن أن يتكرم ويمكن أن يجود ويمكن أن يرحم. ولست أدري لماذا إذا سكت صاحب البيت قام اللص لا يذكر. سكتنا عن مصطفى محمود وأمثاله من الرويضات الذين لا يفقهون دين الله وإنما تعلموا نفسا منه مع وجود ما يشينهم في فهمهم لدين الله على مدى تاريخهم الطويل، ومع ذلك فقد ذكرنا عنه بعد أن بينا الحق ووضعنا النقاط على الحروف، أردنا أن نضع الحق في نقاط. أما مصطفى محمود وأمثاله من الأقذار أو من الرويضات فإنهم لا يعنوننا بحال من قلب قليل أو كثير، ذلك أنه كما قال القائل لو أن كل كلب ألقمته حجرا لأصبح كل حجر بدينان. فكثيرون الذين يكتبون في الصحافة قومية أو معارضة أو غير ذلك، فالأحرار فتحت صفحاتها لعثمان محمد علي وللمدعو أحمد صبحي منصور، والأحرار تفتح صفحاتها لمصطفى محمود، والميدان فيها مقالب أحمد صبحي منصور، ومجلات أخرى خليعة نأنف عن ذكره طالما كتبت فيها مقالات تهاجم الدين، ولطالما هوجم الدين، ولطالما استمر الصراع بين الحق والباطل. ودع الكلاب تأوي والقافلة تسير، ومهما قالوا ومهما أعادوا فإن الأمور تنقلب إلى ضدها بالنسبة لهم، فإن هذه الأمور بفضل الله عز وجل توجد يقظة وتوجد فهما صحيح لمن يقرأ مفكر ويعمل عقله وينظر. لكن لست أدري لماذا رجع المدعو مصطفى محمود يدندن بنفس النغمة القديمة ينكر الشفاعة أو ينكر حديثا متفقا عليه، يتكلم عن الشفاعة، يتكلم عن رحمة الله عز وجل، وفيه أن الله عز وجل يقول شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع الشهداء وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين جل في علاه، فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما صاروا كالعمل أو قوما تفحموا، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقر، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. وفي الحديث لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. نعم مصطفى محمود ينكر هذا الحديث المتفق على صحته لمجرد أنه ذكر فيه لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فأقول إن هذا الحديث الذي ينكره وهو مطمئن تماما أنه يتعارض مع 35 آية في كتاب الله عز وجل كلها تحض على العمل الصالح. نعم، ليست الآيات في القرآن الكريم فقط 35 آية فيها دعوة للعمل الصالح، بل هي أكثر من ذلك، والحديث لا يتعارض معها إلا من منظور مصطفى محمود الضيف الذي أراد أن يحسب المسألة بمقياس واحد، هو كيف يستوي من عمل بمن لم يعمل. أقول له: ومن الذي قال لك إنهما قد استويا؟ وبنفس المنطق نقول: ولماذا تريد أن تجعل من آمن تسويه بمن لم يؤمن؟ مصطفى محمود يقول: هو لا يتصور أن الذين لا يعملون يستوون في دخولهم الجنة بمن يعملون. ونحن نقول له: ونحن لا نتصور أن يستوي من آمن ووحد الله عز وجل ولم يتخذ معه ندا ولم يعتقد له ولدا ولم يجعل له شريكا، هذا الذي وحد الله عز وجل وإن لم يعمل لا يستوي أبدا بأن يخلد في النار بمن كفر بالله عز وجل وأشرك به وجعل له ندا أو زعم أن له ولدا. فلماذا يذكر مصطفى محمود الأولى ولا يذكر الثاني؟ ثم بعد بيان هذه المقارنة بأنه إذا كان لا يجوز أن يستوي من لم يعمل بمن عمل في دخول الجنة، قلنا فإنه لا يجوز أن يستوي من آمن بمن لم يؤمن في خلوده في النار، نعود فنقول له: ومن الذي قال لك إن الذي عمل قد استوى بمن لم يعمل أو من لم يعمل قد استوى بمن عمل؟ هم استووا في شيء واحد اسمه دخول الجنة، لكن هذه الجنة ليست جنة واحدة ولكنها جنات. والفرق الكبير بين الذين عملوا وما لهم من رفعة في الدرجات وبين الذين لم يعملوا إلا أنهم ماتوا على إيمان، وقد وعد ربنا وأقسم بذاته وجلاله يوم أن قال في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا يوما ما. فلهذا القدر ولهذا الوعد ولهذا الإيمان لا يمكن أن نخلد مؤمن في النار وإن لم يتبع إيمانه بعمل صالح، وتبقى التفرقة في الدرجات بين أهل الجنة بين من عمل ومن لم يعمل. لكن لا يمكن أن تكون هناك التسوية بين من آمن ومن كفر، بين من وحد ومن أشرك. ومن ثم كان دور هذه الشفاعة الربانية الإلهية في أن تخرج من النار قوما لا لعمل عملوه ولا لخير قدموا. فلما إذا بإيمانهم الذي ماتوا عليه أبى الله أن يسوي بينهم وبين من كفروا به أو ألحدوه أو أنكروه أو جحدوه أو أشركوا معه آلهة أخرى؟ أبى الله أن يسوي بينهم. وفي كتاب الله آية تقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونحن نتساءل: أليست لا إله إلا الله وإن لم يترتب عليها التزام بالعمل أو تطبيق للمنهج أليست تساوي في ميزان مصطفى محمود مثقال ذرة؟ ويريد ويستهزئ الله عز وجل بأنه يحابي ويجامل. أقول: هذه هي الرشوة وهذه المحسوبية وهذه المجاملة التي اعتقدوها وجعلوها نموذجا لهم وبرنامجا في حياتهم الدنيا؟ نقول له لا، لا يا من تسميت بمصطفى ولست كذلك. قضية فيها جانب عدل وجانب فضل، وربنا عز وجل يعامل بالفضل كما يعامل بالعدل، ونحن نرجوه أن يعاملنا بفضل لا أن يعاملنا بعدل. والله لو عاملنا بعدله لأهلكنا بعدل دون أن يظلم أحد. لكن كلنا إن دخل الجنة فليس بجانب العدل أبدا، ولذا حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن هنا قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، ولا أنا. الله أكبر، النبي محمد. ولا تنظر إلى مقياس عمر النبي عليه الصلاة والسلام أو عمله، لا بل تنظر إلى أن كل الأمة في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة من أول أبي بكر الصديق وإلى أن تقوم الساعة كل هؤلاء في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا بمنطق العدل المجرد النبي لا يدخل الجنة، لأن كل الأعمال الصالحة هذه، كل أعمال الأمة لما تنطهر في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام وتقايسها ببعض النعم التي أنعم الله بها على الخلق، فليست الأعمال بشيء، بل الأعمال هي من جنس ما أنعم الله به على العبد. وعلى رأس الأعمال الإيمان، لأنه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي من جنس النعم، الإيمان والأعمال الصالحة من جنس النعم التي تستحق إلى عبادة وإلى مزيد من الشكر بدون ما يكون هناك جنة أو نار. ومع ذلك فهذه الأعمال لا تساوي نعم الدنيا فضلا عن أن يشم رائحة الجنة أو يدخل الجنة. لهذه المعاني الكبيرة لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. مقاييس العدل التي تتنافى مع الفضل التي يدندن حولها مصطفى محمود وأمثاله، يريدون أن يعامل ربنا عز وجل الناس جميعا بالعدل، وما دام في ناس عملوا صالحا يدخلوا الجنة، والناس الذين لم يعملوا صالحا بأي وجه حق يدخلوا الجنة. وكأنه ربنا سبحانه وتعالى متهم أمام مصطفى محمود، يعني أنت إزاي تدخل الناس الجنة؟ وطبعا لأنه مش عارف هو يقف هذا الموقف وقول له يا رب انت ازاي تدخل الناس اللي ما عملوش خيرا صالحا، عملوا خيرا او صالحا، وفي الحديث لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، بدل ما يقول له يا رب ازاي تدخلهم الجنه، قال لا، بدا يدور على طريق اسلم شويه بالنسبه له، قال لا، لا يمكن يكون الحديث ده صحيح، ولا يمكن الناس دول يدخلوا الجنه، وبالتالي هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، وليقول عنه، يعني هو يبادر بالخلاف، وليقول عنا ان ننكر السنه زي ما قالوا قبل كده، وليقول عنا ان احنا بننكر الشفاعه زي ما قالوا قبل كده، ويقول يعني سامح الله خصوصه في القرارات اتهمني باني متكبر، وانا مش متكبر ولا حاجه. الدنيا كلها ترد على مصطفى محمود عشان ينصح الحق ويأبى الخضوع والإذعان ويتكبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس. كل علماء الدنيا على غلط وعلى ضلال، وفقط مصطفى محمود هو اللي على صواب فيما قاله وفيما كتبه. وبعد كل قل من أنك يا شيخ يوسف يا قرضاوي إني أنا متكبر، إن لم يكن هذا هو الكبر فماذا يكون؟ أنا سمعت وهو يناقش في بعض القنوات الفضائية، وناقشوا علماء أجلاء الأزهر،
ناقشوا الدكتور محمد بكر اسماعيل، وناقشوا الدكتور احمد محمد المسيب، والدكتور رابع عبد الرؤوف في برنامج اسمه المواجهه في قناه فضائيه اسمها اسرة، فضلا عن المداخلات التي تتابعت على ان الرجل يعترف بخطا قل او كثر. ابدا. يوم يمتدح صاحب البرنامج او مقدم البرنامج تجده ينتفخ وينتفخ ويتكلم عن نفسه وعن تاريخه، لكن عشان يعترف بالحق ابى تماما وحول مسار القضيه انه كل العلماء دول اللي بيهاجموني علماء ازهر، ولان انا يعني كسرت الحاجز وهدمت الحائط ورحت اتكلم في القضايا هم يرون ان هم كازهريين اللي يتكلموا فيها، فانا كسرت هذا الحاجز. وهو كان في ازهر ايام سيدنا ابي بكر وايام سيدنا عمر و الى اخره، وتاخذ القضايا مسارا منحرفا عن القضية الأصلية، ويتم تمييع الكلام ويأبى الرجل أن ينقاد للحق والحقيقة. وإذا أصر على ما هو عليه فسنسلط عليه الأضواء في كل مكان، ونحاجه بقول الله عز وجل وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم لعله يدرك حقيقة نفسه. جاء هذه الاستطرادة مع كلامنا على أن الله عز وجل ذكر في قرآنه الوعد والوعيد، وليس لزاما أن ينفذ وعيده كما ينفذ وعده، فوعده لا يتخلف، وأما وعيده فهو يمكن أن يعفو، أوليس هو القائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ سبحانه، بل هو القائل ويغفر ما دون ذلك. أتدري ما معنى ما دون ذلك؟ ما دون الشرك بما فيها الكبائر والموبقات كأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تظن أن هذه المغفرة متوقفة على توبة، لأنها لو كانت متوقفة على توبة لما قال لمن يشاء، إنما لمن يشاء يغفر وإن لم يتب. وهذا إعمال لاسمه الغفور والرحيم والكريم والجواد والعليم، وليس لاسمه التواب. التواب إنه يتوب على من تاب. ألم يقل الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما؟ كم من آيات في كتاب الله عز وجل من آيات الرجاء فيها رجاء المغفرة والرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن يا إخواني، في جانب اسمه جانب الرحمة، جانب الفضل يختلف عن جانب العدل، والذي يريد أمثال هؤلاء الكتاب أن يدندنوا حوله بمقاييس على طريقة المعتزلة الأوائل، يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، وكما يجب عليه تنفيذ وعده يجب عليه تنفيذ وعيده. هم اللي بيقولوا يجب. من أنت حتى توجب على الله عز وجل؟ ثم من أنت حتى تتألى على الله عز وجل؟ الواحد لم يعمل صالح وانت بتقول لا يغفر الله لك، ما يستحقش يدخل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك من ذا الذي يتألى عليه سأغفر له ولا أغفر لك، سأغفر له ولا أغفر لك. ولأن الله عز وجل كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع غفرانه لهذا العبد وعدم مغفرته لك فهو لا يظلمك وإن تفضل على الآخر. يكفي أنك وضعت نفسك في موضع أكبر منه، موضع فرعوني، إنك تناقش الله عز وجل وتقول له لا، لا ينبغي إنه في ناس لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه دخلهم الجنة، دخلهم الجنة إزاي؟ وزي ما لها كده هو دخول الجنة بهللة. انت مين؟ مين انت يا مصطفى يا محمود؟ انت بتناقش ربنا ازاي؟ بأي منطق انت تناقش الله بهذا المنطق، المنطق الفرعوني؟ تقول ازاي ده؟ ازاي ناس ما عملوش صالحا ابدا ويدخلوا الجنة؟ وبعدين يقول لك خذ الايات يذكر ايتين ثلاثة في اول المقام يعطيك مفهوم القضية، وبعدين بقية الآيات بأرقامها، ويقرر إنه هذا الحديث ما دام يتناقض مع 35 آية لا يمكن يكون حديث. هل هو ده علم الجرح والتعديل؟ هل هو ده علم مصطلح الحديث؟ هل القضية إنه أي حديث يتناقض في مفهوم شخص مع آية بالبساطة دي يقول لا ما دام حديث بيتناقض مع القرآن يبقى هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش في علم لضوابط بعد ننظر في الحديث وفحواه ومعناه؟ أشياء كثيرة، ما هي قضية حديث وحديث، حديث وآية. فما هو لما بيكون في ما يوهم التناقض بين آية وحديث سهل جدا بمنطق مصطفى محمود يقول لك لا، يبقى الحديث ده ايه؟ موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام لانه بيتناقض مع الايه. طب ولو كانت ايه مع ايه؟ الاول انا هقول له لما يقول ان الحديث ده بيتناقض مع 35 ايه هورد له الايه اللي بتقول ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. والحديث بيقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله. انت لما تقرا الايه وتقرا الحديث الا ترى التناقض واضحا؟ ده الايه بتقول ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث بيقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله. يبدو الحديث ده لسه كان هيبقى موضوع مقال ثاني لمصطفى محمود او لسه ما مرش عليه. فمشير يعني ما دام الميزان مختلف ازاي ربنا يقول ونودوا ان تلكم الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون والحديث بيقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله؟ تناقض واضح؟ في الظاهر كده تناقض واضح، لكن يا ترى مصطفى محمود هيقدر يفسر لنا باقي العوض وباقي السببيه؟ لما الايه تقول لنا ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، الباء دي اسمها باء السببيه. ولما الحديث يقول لنا لن يدخل احدكم الجنه بعمله الباء دي اسمها باء العوض، يعرف يعني باء العوض ويعني باء السببية؟ لو قدر يفرق ما بين باء العوض وباء السببية نقعد نتناقش، ولما يفرق ما بين باء العوض وباء السببية هيفهم ان الحديث لا يتعارض مع الآية والآية لا تتعارض مع الحديث، لانه لما قالت الآية بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، ولما قال الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله أي لن يكون العمل عوضا ولا ثمنا لدخول الجنة مهما كان العمل. ومع كونه لا يصلح أن يكون عوضا فلا بد وأن يكون سببا بما كنتم تعملون. هو لا يصلح أن يكون عوضا وإنما لا بد منه كسبب، لذا قالت الآية بما كنتم تعملون وقال الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فهو كسبب من الأسباب أنت تقدمه، لكن على أن يكون هو العوض لا، لا يصح أن يكون عوضا تشم رائحة الجنة من بعد 500 سنة مش تدخل الجنة أو تتمتع بنعيم الجنة وبالك في الجنة قصور ودور وحور، لا، ده عملك ولا عمل الأمة بأكملها لا يصلح لأن تشم رائحة الجنة، ولذلك اسمها باء العوض. فالعمل ده مش عوض، وإنما العمل ده أنت بتاخذ بالسبب وبترجع إلى رب السبب الرحمن الرحيم الجواد الكريم، فبيتفضل بقول لك ادخل يا عبدي جنتي برحمتي، تقول له يا ربي بعملي ده انا تعبت قوي، ده انت يا ربي تسن عمر طويل كله في الطاعات سجل السيئات فاضي، فانا ادخل الجنة بعمل يا رب. زي الرجل اللي من بني اسرائيل اللي حكى لنا النبي عليه الصلاة والسلام حكايته، رجل عمر والأعمار العمر قبل كده طويل وسجل أعمار صالحة مليان سيئات ما فيه كأنما هو محظوظ. ربنا يقول للملائكة ادخلوا عبدي الجنة برحمة، قال له يا رب بعمل، قال له طيب. الله يقول للملائكة حاسبوه كما تحاسبون العباد، قالوا بنحاسبهم على الطاعات والسيئات والشكر على النعم، الطاعات مية مية سيئات ما فيش سيئات، ذات الشكر على النعم، جابوا كل الأعمال الصالحة ووضعوها في كفة، وجابوا نعمة عين واحدة مش اثنين وما كانش أعوى، جابوا نعمة عين واحدة ووضعوها في الكفة الأخرى فثقلت نعمة العين وطاشت الأعمال. ربنا قال أدخل عبدي النار بعدلي، قال له لك يا رب أدخل الجنة بفضلك وبرحمتك، أفضل بفضلك وبرحمتك. أنت مستني يا مصطفى محمود ربنا يحاسبك إزاي؟ المسألة في صحيح دقة في الحساب، لكن حتى لا تظلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لكن ده لصالح العبد مش عليه. ولذلك لما صاحب البطاقة، وده حديث برضه أكيد مصطفى محمود مش هيعجبه لأنه صاحب البطاقة ليه مش تارك الأعمال الصالحة بس، ما عملش خير صالح، لا، ده عمل سيئات كتير، أتي له ب99 سجلا مد البصر مليان سيئات وذنوب. ربنا سأله أظلمك كتبتي؟ لا. ألك عندنا حسنة؟ قال له لا يا رب، قال له أبدا لك عندنا حسنة، فاستخرجت له بطاقة فيها كلمة التوحيد، قال يا رب يوم تجزي هذه أمام هذه السجلات، قال له لا ظلم اليوم، فوضعت البطاقة في كفة وسجلات السيئات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا أمر إن كان لا يعجب مصطفى محمود فهو يعجبنا، لأنه يرضينا ولأنه يحدثنا عن رحمة الله عز وجل، ونحن نعلم أنه رحيم ونعلم أنه له جعل رحمته 100 جزء جعل منها جزءا في الدنيا به يترحم الناس. تخيل الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا، خلق عالم الملائكة وعالم الجن، وبعدين خلق عالم الإنس، وشوف بقى من أيام أبينا آدم وإلى يوم الناس هذا إلى أن تقوم الساعة، ده بخلاف الرحمة الموجودة في عالم الحشرات وعالم الجمال يعني الحيوانات وسائر العوالم، كل هؤلاء يتراحمون بجزء واحد من رحمة الله، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة.
تحدثنا عن بعض القضايا المرتبطة بأقسام الكفر وآيات الوعيد، وأنه يكون الحكم على العموم ولا يكون على التعيين لأسباب سبق ذكرها، ولأن الله عز وجل قد يعامل الناس بفضله لا بعدله. وفي هذا تطرقنا للرد على مصطفى محمود في مقاله الأخير، حيث زعم أن من الأحاديث ما يتنافى مع العمل، في حين أن 35 آية قرآنية تدعونا للعمل الصالح، والحديث يقول دول الناس دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فبينا له أن هذا الحديث يأتي في نهاية المطاف ليفرق بين من آمن ومن لم يؤمن، لا ليفرق بين من عمل ومن لم يعمل. فالتفرقة بين من عمل ومن لم يعمل للدرجات في الجنة. لكن حديث شفاعة أرحم الراحمين الذي أو الذي به يخرج أناسا من النار لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، لأنه أبى الله عز وجل أن يخلد من مات على التوحيد في النار. فهذه النقطة أظنها التي غابت عن ذهن مصطفى محمود أو غمضت عليه، هذا عند حسن الظن بالرجل. في نهاية محاضرتي السابقة قلت حديثي إليكم في هذه المحاضرة يكمن حول أسباب ظهور فكر التكفير والهجرة، وهو فكر يوصف بالتطرف أو الغلو والبعد عن الوسطية ومنهج أهل السنة والجماعة. تكفير كظاهرة فرضت نفسها على الساحة في السبعينات من القرن المنقرض، وإن لم تكن واضحة من بعد هذه الفترة، فترة السبعينات، والأحكام التي حكم بها على قيادات هذا الفكر التكفيري وسجن يعني من إعدام القيادات وسجن الآخرين، لكن هذا لا يمنع أن تكون الأفكار متبقية عند فلول لهؤلاء الناس إن تلاميذ لم يعرفوا وتركوا يعملون في الظلام ينشرون فكرهم في بعض الأحياء والقرى المصرية. ولكن بحذر شديد، القضية من ناحية الفكر لا من ناحية الأشخاص كانت تحتاج إلى وقفة فقط التصحيح ومعرفة الصواب من الخطأ. ومع بداية حياتي العلمية استغرقت مني جانبا من الاهتمام حتى استطعت أن أدرس فكر التكفير بشيء من التوسع، وفيه دراسة تخصصية موثقة، فتطرت وسجلت في هذا رسالة التخصص الماجستير، والتي طبعتها بعد ذلك في كتاب شبهات التكفير. الظاهرة ونحن مع مقدمات لأفكار خالفت فكر أهل السنة والجماعة، أريد أن أذكر الأسباب التي أدت إلى ظهور فكر التكفير بكل أمانة. هذه الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر أسباب خارجية عنهم وأسباب داخلية مرتبطة بهم. أسباب بخارجهم أدت إلى وجود هذا الفكر، وأسباب من ذواتهم من أنفسهم أدت إلى وجود هذا الفكر. حتى لا أطيل في هذا أسرد سردا وأقول ما تناولت في هذه الرسالة العلمية
من بعد دراسة ميدانية وتحري ومن بعد اعتماد هذا الكلام ذكرت أن السبب الرئيسي في ظهور فكر التكفير هو هذان العاملان الخارجي والداخلي. أما الخارجي فقد قلت لقد فوجئنا ببعض الشباب ممن أخلص العبادة لله نحسبهم كذلك قد أخطأ الطريق فاعتنق أفكار خوارج الأمة مرة أخرى فوجدنا من يعتقد بكفر من يعتقد كفر من ارتكب المعصية أو أصر عليه بل تمادى الأمر إلى تكفير جميع المسلمين عداهم وإن صلوا وصلوا يضيفون إلى ذلك بدع أخرى كبدع المفاضلة الشعورية التي تعني مجارات المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم وغير ذلك. الأسباب التي أدت إلى نشأة هذا الفكر لنشأتها وثيق ارتباط بالأحداث العدوانية التي تمر بالمسلمين والظروف التي يمر بها العالم الإسلامي عندما فوجئ العالم الإسلامي عقب الحرب العالمية الثانية بالاحتلال الأجنبي وأن الوعود كانت كاذبة ذهبت أدراج الرياح وأن الحكم القائم في البلاد حكم أجنبي متستر وراء واجهات من المواطنين كذلك ما يعيشه العالم اليوم من ضياع روحي كان السبب في كل شيء ذلك أن نظرة واحدة إلى الواقع الذي تعج به البشرية اليوم لتضع النقاط على الحروب في نواحي مختلفة وتقدم التفسيرات الحقيقية لكثير من المشاكل الفكرية التي أخذت في هذه الأيام طابعا حادا ومتميزا فإذا وجهت وجهك صوب السواد الأعظم من الناس هالك الجهل المخزي بالدين وبأمور العقيدة خاصة فضلا عن اللامبالاة بالدين أو بشؤونه بصورة تصل أحيانا إلى حد الإعراض التام عن الدين ولا آسفك أيضا ذلك التطاحن المميت على ملذات عاجلة ومتع فانية ففي سبيل غايات حقيرة صغيرة فضلا عن تفشي الأمراض الخلقية واستشرائها بصورة تكاد تأخذ الطابع العام وإذا سألت عن الجانب الروحي فإفلاس وفراغ تام فالفكرة الدينية عندهم أقصوصة غير مستظرفة إن ذكرت من حين إلى آخر فهي مسار اشمئزاز وسخرية وصدق الله العظيم إذ يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون واستحال التصور الإسلامي لديهم إلى بضع معتقدات وثنية تغلغلت في عقائدهم بصورة قاتلة تزكيها في أنفسهم أفكار ضالة وأصبح الإسلام عندهم مجموعة من الخرافات كالتوسل بالقبور وعبادتها واعتقاد النفع والضر في غير الله وما يصعب ذلك من اتكالية وإضاعة للفرائض وإحالة الدين إلى بضع سقوط وترانيم مبهمة غامضة يتولى القيام بها شرذمة من المرتزقة ممن يتسمون بالمتصوفة ومشايخ الطرق يجمعون حولهم شرار الناس وأرادلهم ولو وليت نظريك صوب المستغلين رسميا في الحقل الديني لدمعت عيناك على كثير منهم إذ الشفقة البعيدة بين ما يقولونه للناس بأفواههم وما تترجمه أفعالهم ولرأيت كيف تستحب الحياة الدنيا على الآخرة وكيف يشترى بآيات الله ثمن قليل فضاعت الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله ولو استدرت بنفسك حول أنظمة الحكم في غالبها فقد جعلت كتاب الله خلف ظهرها وابتدعت الشرائع والمناهج الغريبة عن الفكر الإسلامي وتعبيد الناس لغير الله، وهالتك الشبهة البعيدة بين ما يرسمه كتابنا المطهر من صورة مثلى وبين ما يعيشه المسلمون من واقع مؤسف. كان لكل ما تقدم صدى عنيف وردود فعل قاطبة مدوية تكون أحيانا في نطاق المعقول فتأخذ طابع الإصلاح وإيقاظ الضمائر وإزالة الغشاوة من على العيون فتؤتي أكلها طيبة وتقود إلى البناء وتهدف إلى الخير، وتكون أحيانا في نطاق لا معقول فتتسم بالشطط والغلو وتقود إلى الهدم والتدمير ومن ثم
سب المعاصي. والمسابقة الواضحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي تلمحها حيثما سرت وأينما يممت وجهك دفعت بالكثيرين إلى التشكك في إسلام المنتسبين إلى الحنيفية السمحة، وكان التساؤل الحائر يتلجج في صدور كثيرين من هؤلاء الشباب، هل نحن مسلمون؟ وكانت ومضاق الإصلاح تتلألأ في دياجير الواقع المظلم من آن إلى آن، وكان الطبول النذير تدق بعنف في محاولات المسلمين لإيقاظ النائمين وانتشال الضالين، ولم تعد الجهود المبعثرة الممزقة يحمل لواء ذلك كله مسيرة إصلاحية يقود لواءها بعض الرجال الفضلاء من الأئمة المجددين، فآتت أكلها وأينعت ثمارها في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي، وسارت قافلة الإصلاح بخطى ثابتة مطمئنة تحمل أمانة السماء وتنشر نورها في الأرض. حقيق أن المعوقات كانت كثيرة والعقبات غير محدودة، كانت العقبات كثيرة والعقبات غير محدودة والأشواك تملأ جانبي الطريق، وكان عليها أن تدخل مع كل خطوة تخطوها سلسلة صراعات شرسة أعدت رصيصا بأيدي ملوثة أثيمة لاستفراغ طاقتها واستنزاف جهودها وإخلاص مساعيها، ولكن شيئا من ذلك لم يفت في عرضها ولم يوهي من عزمها ومضت في طريقها لا تلوي على شيء. كان كل شيء يبشر بقرب الخلاص ودنو الساعة المرتقبة تلك التي يدين فيها الناس لله رب العالمين، ولم يكن هناك لفكرة التكفير يومئذ وجود، ومن ثم لم يكن هناك مكان لحفظ حافظ ولا لتعصب بغيض، فالتأم الشمل وانتظمت الجهود، وفجأة اكفهرت السماء وتلبدت الغيوم وكانت العاصفة وتألبت قوى البغي والشر للإحاطة بآخر أمل للمسلمين في استعادة دينهم والالتفاف حوله، وكانت الطاعنة الغادرة في الليلة المظلمة باليد المجرمة الآثمة أطيح بالمسيرة بأعاجل من سدنة الكفر والإلحاد في الغرب والشرق. فتحت المعتقلات ونصبت المشانق وانتهكت الأعراض وسرد النساء والأطفال وانتشر الرعب والهلع، وأصبح مجرد ذكر كلمة الإسلام مثار هلع في النفوس، وسخرت أجهزة الإعلام وقتها للتشويه والتعمية فساهمت بنصيب كبير غير مشكوك، وامتد نطاق الحرب فكان على الفضيلة والمبادئ نفسها بدلا من الحصار في من يمثلونها فقط، فحوربت فكرة التدين نفسها بالإرهاب والتشويه، وأمست سائر مظاهر الالتزام والتقوى مثارة إعجاب وسخرية، بالإضافة إلى كونها مصدر رعب وهلع ونذير إجرام وخطورة، والويل للمسلمين والسادة يتنذرون ويتفكهون وما نفهموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومن خلال هذا الواقع والتاريخ الذي كلنا سمع عنه وقرأه وعرفه لا يصعب على الدارس أن يلمس سبب هذا التطرف، فهو يكمن في المعاملة الوحشية التي عومل بها السجناء والمعتقلون في محنة الإخوان المسلمين في الستينات، وكانت المعاملة الوحشية هذه لا تتفق مع دين ولا خلق ولا قانون. لقد اقتيد هؤلاء الشباب من بيوتهم إلى ساحات التعذيب، وصب عليهم من ألوان القهر والإذلال والإيذاء والتعذيب ما تقشعر من ذكره الأبدان وما تشيب من هوله الولدان. لقد تفننوا في إيذاء الأبدان وإهانة الأنفس والاستخفاف بالعقول وتحطيم الشخصية والاستهانة بالآدمية إلى حد بعيد يعجز القلم عن تصويره ويتوقف العقل في تصوره. وفي داخل هذا الأسون المحمي لتعذيب البشر ولد التطرف ونبتت فكرة التكذيب، ووجدت في هذا الجو اللاهب عاملا مساعدا على الاستجابة لها. لقد بدأ هؤلاء المعذبون بسؤال بسيط لأنفسهم: لما كل هذا العذاب يصب علينا؟ وأي جريمة اقترفناها إلا أن قلنا ربنا الله ومنهجنا الإسلام ودستورنا القرآن؟ وما نريد من أحد جزاء ولا شكور إلا أن نؤدي واجبنا نحو ديننا وأن يرضى الله تعالى عنا. أيمكن أن يكون العمل للإسلام في بلد إسلامي جناية ينكل بنا من أجلها كل هذا النكال؟ وانتقلوا من هذا السؤال إلى سؤال آخر. هؤلاء الذين يضربوننا إلى أن نخر صرعا ويدوسون إنسانيتنا بأقدامهم ويسبون ديننا وينتهكون حرماتنا ويسخرون من صلاتنا وعبادتنا ويجترئون أحيانا على ربنا الذي قال أين ربهم أحطه في الزنزانة معهم، هل يعد هؤلاء مسلمون؟ وإذا كان هؤلاء مسلمين فأين الكفار إذن؟ ومن ثم راح يحكمون إن هؤلاء الكفار خارجون من الملة ولا دين لهم. ولم يكتفوا بهذا، بل انتقلوا من هذا السؤال إلى سؤال آخر. إذا كان هذا حكم هؤلاء الذين يؤذبوننا إلى الموت، فما حكم سادتهم الذين يأمرونهم ويوجهونهم ويصدرون إليهم القرارات؟ ما حكم أولئك القادة والحكام الذين في أيديهم سلطة الأمر والنهي والإبرام والنصر، الذين لم يحكموا بما أنزل الله ولم يكتفوا بذلك حتى حاربوا بكل شدة كل من يدعو إلى الحكم بما أنزل الله؟ هؤلاء بالنظر إلى أولئك أشد كفرا وأصرح ردة عن الإسلام، وحسبنا فيه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لم يكتفوا بهذا، وبعد أن اقتنعوا بهذه النتيجة وآمنوا بها انتقلوا إلى سؤال رابع توجهوا به إلى من معهم من السجناء والمعتقلين: ما قولكم في هؤلاء الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله؟ وزادوا على ذلك التمثيل بكل من دعا إلى الحكم بكتاب الله، فمن وافقهم على تكفيرهم للحكام فهو منهم، ومن خالفهم أو توقف في الأمر فهو كافر مثلهم، أي مثل الحكام، لأنه شك في كفر الكفار، ومن شك في كفر الكافر فهو كافر. ولم يصفوا عند هذا الحد، فقد انتقلوا إلى سؤال خامس: هذه الجماهير التي تطيع هؤلاء الحكام وتخضع لهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ما حكم هؤلاء؟ وكان الجواب حاضرا عندهم: إنهم كفار مثلهم، فقد رضوا بكفر هؤلاء الحكام وأقروه وصدقوا له، والرضا بالكفر كفر ولا شك. ومن هذا المنطلق انتشرت موجة تكفير الناس بالجملة، وتفرعت عن هذه الفكرة الأساسية أفكار فرعية متطرفة أخرى. ومن سنة الحياة المشاهدة المجربة أن العنف لا يولد إلا عنفا، وشدة الضغط لا يكون من ورائها إلا الانفجار. ومن هنا بدأ نطاق التكفير يتسع، لا ليشمل من والى الحكام أو رضي بحكمهم، بل من سكت عن تكفيرهم، وهذا عم جمهور المسلمين. من هنا كانت البداية وانطلقت الشرارة، ووجد فكر التكفير في العصر الحديث في الستينات مع محنة الإخوان المسلمين أيام التعذيب الناصري الذي قرأ الناس عنه الكثير والكثير في كتب مختلفة عدة، فنحن إنما نلخص قضايا لا أننا نذكر أمورا بالتفصيل. أضف إلى ذلك ما لاحظه المسلمون في الوقت الذي يعذبون فيه ويضطهدون أن الفسقة والفجار والملاحدة واللادينيين خلقاء أحرار لا يحاسبهم أحد ولا يعاقبهم أحد، بل وثبوا على أجهزة الإعلام والتوجيه وغيرها يوجهونها كما يشاءون إلى الكفر والفسوق والعصيان، مع انفجار الكفر والردة الحقيقية جهرة في مجتمعاتنا الإسلامية واتصالة أصحابها وتبجحهم بباطلهم دون أن يجدوا من يجزرهم أو يردهم عن ضلالهم وغيهم، مع تساهل بعض العلماء في شأن هؤلاء السفرة الحقيقيين وعدهم في زمرة المسلمين والإسلام منهم براء، أمثال العلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين، هذا فضلا عن غربة الإسلام في ديار الإسلام والهجوم العلني والتآمر الخفي على الأمة الإسلامية في كل مكان، وذلك ساعة أن يرى المنكر يستعلن والفساد يستشرى والباطل يتبجح والكفر به يصرح والعلمانية تتحدث بملء فيها والماركسية تدعو إلى نفسها بلا خجل والصليبية تخطط وتعمل بلا وجل وأجهزة الإعلام تشيع الفاحشة وتنشر السوء، ويرى النساء كافيات عاريات مائلات مميلات، ويرى الخمر تشرب جهارا وأندية الفساد تجعل الليل نهارا، ويرى المتاجرة بالغرائز على أشدها من أدب مكتوب وأغاني قليعة وصور فاجرة وأفلام دائرة ومعسكرات مختلطة ومدارس وجامعات مشتركة وضحكات عاهرة إلى آخر ذلك. يرى المسلم هذا في ديار الإسلام، ويرى معها التشريع الذي يجب أن يعبر عن عقائد الأمة وقيمها في صورة قوانين تحرز معنويات الأمة وتعاقب من يجتاز على حماها، هذا التشريع للأسف لا يعاقب على المنكر وكأنه يؤيد الفساد، لأنه لم ينبع مما أنزل الله بل مما وضع الناس، فلا عجب أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويسقط فرائض الله ويعطل حدود الله. فصار الإسلام غائبا عن ساحته، غريبا في أوطانه، منكورا بين أهله، معزولا عن الحكم وعن التشريع وعن توجيه الحياة العامة وشؤون الدولة في سياستها واقتصادها وسائر علاقتها بالداخل والخارج. وفرض على الإسلام أن يتقوق في العلاقة بين المرء وربه ولا يتجاوزها إلى العلاقات الاجتماعية أو الدستورية أو الدولية، ومعنى هذا أنه فرض على الإسلام أن يكون نسخة من النصرانية في عهد انكماشها، أن يكون عقيدة دون شريعة وعبادة دون معاملة ودينا دون دولة وقرآنا دون سلطان. لهذه الأسباب كلها وجد الفكر المنحرف أو المتطرف ونبتت فكرة التكفير تنتشر في السبعينات في هذا البلد وفي بلاد مجاورة، وكان لهذا الفكر ما له من الخطورة. أقول وإذا كنت قد تلمست الأسباب والدوافع وراء ظهور فكرة التكفير التي كانت خارجة عن دائرتهم سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الإعلامية وكلها أسباب لا دخل لهم فيه، فإني لأعطي هؤلاء الشباب الذين حملوا لواء تلك الفكرة وآمنوا بها من المسؤولية، فأدعي أنهم أطهار أو أبرار وليس لهم نصيب في هذا الفكر المتطرف، لا بل كان لهم نصيب كبير. فمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر والانحراف في فهم الدين والغلو والتنطع أنهم كانوا على ضعف في فهم حقيقة الدين، ضعف البصيرة بحقيقة الدين وقلة البضاعة في فقهه والتعمق في معرفة أسراره والوصول إلى فهم مقاصده واستشفاف روحه. ولا أعني بهذا السبب الجهل المطلق بالدين، فهذا في العادة لا يؤدي إلى غلو وتطرف بل إلى نقيضه من الانحلال والتسيب، وإنما أعني كان عندهم بعض العلم الذي يظن به صاحبه أنه دخل في زمرة العلماء
وهو يجهل الكثير والكثير، وهو يعرف نفسا من العلم من هنا وهناك وهنالك في أجزاء غير متماسكة ولا مترابطة، وهو يعني بما يطفو على السطح ولا يهتم بما يرطب في الأعماق، كما أنه لا يربط الجزئيات بالكليات ولا يرد المتشابهات إلى المحكمات ولا يحاكم الظنونيات إلى القطعيات، ولا يعرف من فنون التعارض والترجيح ما يستطيع به أن يجمع بين المختلفات أو يرجح بين الأدلة والاعتبارات. والحق أن نصف العلم مع العجب والغرور يضر أكثر من الجهل الكلي مع الاعتراف، لأن هذا جهل بسيط وذاك جهل مركب، وهو جهل من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولو افترضنا أنه مخلصون فالإخلاص وحده لا يكفي ما لم يسنده فقه عميق لشريعة الله وأحكامه، وإلا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبل، فهم لم يكن ينقصهم العمل أو التعبد، فقد كانوا صواما قواما، قراءا للقرآن، شجعانا في الحق، باذلين النفس في سبيل الله، ولكن لم يعفوا من تفريط كلمة الأمة وشق عصا الطاعة والسير في غير الاتجاه المستقيم. ومن سار في غير الاتجاه المنشود لم يجد طول السير إلا بعدا عن هدف، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولهذا مظاهر عديدة عند هؤلاء نذكر أهمها فيما يلي: الاتجاه الظاهري في فهم النصوص، وهو التمسك بحرفية النصوص دون تغلغل في فهم فحواها ومعرفة مناصبها وذكر عللها، فهم في الحقيقة يعيدون المدرسة الظاهرية أو الجبرية بعد أن فرغت الأمة منها، وهي المدرسة التي ترفض التعليل للأحكام وتنكر القياس تبعا لذلك، وترى أن الشريعة تفرق بين المتماثلين وتجمع بين المختلفين. إننا إذا لم نرد الأحكام إلى فسنقع في تناقضات خطيرة، نفرق بين المتساويات ونسوي بين المختلفات، وليس هذا هو العدل الذي قام عليه شرع الله تعالى. صحيح أن هناك مشترئين يقتحمون حما هذه الأمور بلا رسوخ ولا بينة، فيلتمسون للأحكام عللا لم يقم عليها دليل، إنما هي من وحي أهوائهم وتسويل أنفسهم، ولكن لا يمنعنا هذا أن نقرر الحق لأصحابه ونفتح الباب لأهله، حذرين ومحذرين من الدخلاء والمتطفلين. الاشتغال بالمعارف الجانبية عن القضايا الكبرى، الإسراف في التحريم، التباس المفاهيم، وقد أدى هذا الغبش في فهم الإسلام وعدم وضوح الرؤية لأصول شريعته ومقاصد رسالته إلى التباس كثير من المفاهيم الإسلامية واضطرابه في أذهان الشباب أو فهمها على غير وجهها، ومنها مفاهيم مبهمة يلزم تحديدها وتوضيحها لما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة في الحكم على الآخرين وتقويمهم وتكييف العلاقة بهم، وذلك مثل مفاهيم الإيمان والإسلام والكفر والشرك والنفاق والجاهلية على نحو ما ذكرنا في المحاضرتين السابقتين. إن قوما لم يتذوقوا اللغة ولم يدركوا أسرارها خلطوا في هذه المفاهيم بين الحقيقة والمجاز، فاختلطت عليهم الأمور والتبست عليهم السبل واضطربت الموازين. إنهم لم يفرقوا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ولا بين الإسلام الكامل ومجرد الإسلام، ولم يميزوا بين الكفر الأكبر المخرج عن الملة وكفر المعصية، ولا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا بين نفاق العقيدة ونفاق العمل، وجعلوا جاهلية الخلق والسلوك كجاهلية العقيدة سواء، ومن هنا ضلوا كثيرا عن سواء السبيل. ومن هنا رحت مع بداية هذه السلسلة أبين هذه المفاهيم التي وقفنا عليها بفضل الله عز وجل. ومن مظاهر ضعف حقيقة الدين عند هؤلاء الشباب اتباع المتشابهات وترك المحكمات، ومن أسباب ضعف البصيرة عندهم أنهم لا يسمعون لمن يخالفهم في الرأي ولا يقبلون الحوار معه ولا يتصورون أن تتعرض آراءهم للامتحان بحيث توازن بغيرها وتقبل المعارضة والترجيح. وكثير منهم لم يتلقى العلم من أهله أو من شيوخه المختصين بمعرفته وإنما تلقاه من الكتب والصحف مباشرة دون أن تتاح له فرصة المراجعة والمناقشة والأخذ والرد واختبار فهمه ومعلوماته ووضعها على مسرحة التحليل وفرعها على بساط البحث. ولكنه قرأ شيئا وفهمه واستنبط منه وربما أساء القراءة أو أساء الفهم أو أساء الاستنباط أو أساء في كل ذلك وهو لا يدري. وربما كان ثمة معارض أقوى وهو لا يعلم لأنه لم يجد من يوقفه عليه. وغفل هؤلاء الشباب المخلصون أن علم الشريعة وفقهها لا بد أن يرجعوا فيه إلى أهل الثقات وأنهم لا يستطيعون أن يخوضوا هذا الخضم الزاخر وحدهم دون مرشد يأخذ بأيديهم ويفسره لهم الغوامض والمصطلحات ويرد الفروع إلى أصولها والنظائر إلى أشباهها. وهذا مما جعل علماء السلف يحذرون من تلقي العلم عن هذا النوع من المتعلمين ويقولون لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. يعنون بالمصحفي الذي حفظ القرآن من المصحف فحسب دون أن يتلقاه بالرواية والمشافهة من شيوخه وقرائه المسلمين. ويعنون بالصحفي الذي أخذ العلم من الصحف وحدها من غير أن يتتلمذ على أهل العلم ويتخرج على أيديهم. ولا شك أن هناك أسباب أخرى كانت وراء ظاهرة التكفير ولكن اكتفينا بذكر الأهم منها سواء ممن كان خارجا عنهم أو كان مما يتصل بهم ويرتبط بذواتهم. كل هذا أدى إلى فكر المحارب ترك بصماته واضحة على تفرقة كلمة المسلمين وعلى ضعف الصحوة الإسلامية. ومن ثم وجب تصحيح المسار ومن بعد أن كانت هذه المقدمات يبقى توضيح المنهج من أجل أن يعود إلى الفهم الصحيح إلى الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتسيب. هذا الذي أردت أن أبينه وإن كنت قد اختصرته اختصارا أرجو أن لا يكون مخلا. يغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحم عبادك المستضعفين فرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين فرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم نفس هم المهمومين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم انصر عبادك المجاهدين انصر المجاهدين في الشيشان انصر المجاهدين في الشيشان انصر المجاهدين في الشيشان. أيدهم بتأييدك يا رحمن اكرمهم بنصرك يا حنان. اللهم أمنهم بجندك يا منان عاملهم بفضلك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأيدهم ولا تؤيد عليهم. اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار انتقم من الروس الملحدين. اللهم انتقم من الأمريكان المتواطئين. اللهم انتقم من الكفرة والمشركين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم انتقم من روسيا وعلى رأسهم بوتين. اللهم انتقم من الروس وعلى رأسهم بوتين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم اخسف البلاد بهم، اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم، سلط عليهم سيف انتقامك وارنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، واغفر لنا خذلاننا، وتجاوز عن تقصيرنا وقصورنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك للمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.